أقرأ ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. في وقت ما من حياة أي شركة أو مؤسسة أو فرد، هناك أشياء تحتاج إلى الإصلاح، وهذا ينطبق على الكنيسة أيضا. وربما سمعت عن عهد الإصلاح الذي شهدته أوروبا في وقت ما، وعن مارتن لوثر وغيره من رواد حركة إصلاح الكنيسة في القرن 16. في ذلك الوقت كانت الكتب ما تزال تكتب باليد، وبالتالي فقد كانت باهظة الثمن ولا يمكن لأي شخص أن يقتنيها. وهكذا لم يكن الكتاب المقدس متداولا بين الناس. بسبب ذلك كان الناس يعتمدون في سماعهم لكلمة الله وفهمها على الأساقفة والكهنة ورجال الدين. وقد جاء اختراع الطباعة في القرن 16 على يد شخص يدعى غوتنبرغ ليكون بركة عظيمة للناس في كل مكان. فقد كان الكتاب المقدس هو أول كتاب يطبع بعد اختراع الطابعة، وقد ساعد هذا الأمر في نشر الكتاب المقدس على نطاق واسع جدا بين الناس. وهكذا لم يعد الكتاب المقدس محتكرا من قبل فئة معينة من رجال الدين، بل أصبح متاحا ومتوفرا في كل منزل تقريبا. وحيث أن الكتاب المقدس أصبح متداولا بين الناس، فقد صار الناس يقرؤونه في أي وقت يشاءون في بيوتهم أو مكاتبهم أو حتى سياراتهم. وهذا يعني أنه أصبح بإمكان كل شخص أن يتحقق بنفسه من التعاليم التي يسمعها هنا وهناك عن طريق الرجوع إلى الكتاب المقدس المتوفر لديه. وقد أدى ذلك إلى اعتماد الكثيرين على الكتاب المقدس ورفض أي تقاليد أو تعاليم كنسية تتعارض مع ما يقوله الكتاب المقدس. فرغم وجود الكثير من الكتب والعظات الرائعة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الموحى بها. وهكذا كان التعليم الكتابي الأول الذي عاد للظهور مجددا في عهد الإصلاح يقوم على حقيقة هامة جدا، ألا وهي أن الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد للمؤمن. أما التعليم الكتابي الثاني الذي عاد للظهور مجددا في عهد الإصلاح فهو أن الخلاص هو بالنعمة فقط. وقد كان هذا التعليم مميزا جدا، لأنه خلص الكنيسة والناس من واحد من التعاليم الخاطئة. فقد كان الكثيرون يعتقدون أن الخلاص يعتمد على الأعمال الحسنة، وبسبب هذا التعليم أصيب الكثيرون بالكبرياء، لأنهم ظنوا أنهم أفضل من الآخرين من حولهم، كما أنهم ظنوا خطأ أنهم ليسوا بحاجة إلى نعمة الله. فطالما أنهم يستطيعون أن ينالوا الخلاص بأعمالهم ومحاولاتهم، فما حاجتهم إلى نعمة الله المخلصة؟ لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الخلاص هو بالنعمة فقط، وأن أعمالنا لا تلعب أي دور في هذا الأمر. فكما قال الرسول بولس في رسالة روميا في الأصحاح الثالث والعدد 23 و24: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. لكن حيث أن الإنسان يحب أن يكون مستقلا بذاته ولا يحب أن يشعر بالضعف، فقد وقع في خطية الاعتقاد بأنه يستطيع أن ينال الخلاص بقدراته وإمكانياته وأعماله. فهذا التفكير يتعارض مع ما تعلمه كلمة الله، كما أنه ينتقص من العمل الكامل الذي عمله الرب يسوع لأجلنا على الصليب. فلو كان بإمكاننا أن ننال الخلاص بمجهودنا الذاتي، لما مات المسيح لأجلنا على عود الصليب، لهذا يوضح الرسول بولس هذا الأمر تماما بقوله في رسالة روميا في الأصحاح 5 والعدد 8: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. هذا يعني أن السيد المسيح لم يمت عنا لأجل شيء صالح فينا أو لأننا نستحق ذلك، بل مات عنا ونحن بعد خطاه. فمحبة الله هي التي وهبتنا غفران الخطايا بدم المسيح، ونعمته هي التي خلصتنا. لذلك إذا كنت تؤمن بيسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك، فيمكنك أن تثق تماما أن وعد الحياة الأبدية هو لك. أما إذا لم تكن تؤمن حتى هذه اللحظة أن يسوع مات لأجلك لكي يصالحك مع الله الآب، فأرجو من أعماق قلبي أن لا تتوانى في قبوله ربا ومخلصا شخصيا لحياتك. ثم هناك تعليم كتابي ثالث عاد للظهور مجددا في عهد الإصلاح، ألا وهو أن التبرير هو بالإيمان فقط. فنحن نقرأ في رسالة أفسس في الأصحاح 2 والعددين 8 و9: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ففي فترة حياة الكنيسة ظهر تعليم آخر يقول أن التبرير يتطلب من الإنسان إيمانا وأعمالا، لكن كلمة الله تعلم بوضوح أن تبريرنا أمام الله لا يتطلب منا إلا أن نؤمن بيسوع ربا ومخلصا لحياتنا. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة روميا في الأصحاح 4 ومن العدد 1 وحتى 5: فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد؟ لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، بل على سبيل دين، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. وهذا لا يعني بتاتا أن المؤمن المسيحي غير مطالب بالقيام بالأعمال الصالحة، فالمؤمن المسيحي مدعو ومطالب بإظهار إيمانه القلبي أمام الناس من خلال أعماله الصالحة، لكن هذه الأعمال الصالحة هي ثمر إيماننا وتعبير عن شكرنا لله الذي خلصنا بنعمته. لهذا نقرأ في رسالة يعقوب في الأصحاح 2 والعدد 17: هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. فكما أن الشجرة الصالحة تعرف بثمارها الطيبة، فإن المؤمن الحقيقي يعرف بأعماله الصالحة أيضا. والآن صديقي المستمع، اسمح لي أن أسألك، ما هي الأمور التي تحتاج للإصلاح في حياتك؟ ومتى كانت آخر مرة جلست فيها مع نفسك وتأملت في حياتك وفي علاقتك مع الله؟ فإن كنت قد قبلت يسوع المسيح مخلصا لحياتك في وقت ما من حياتك فهنيئا لك، لكن لا تنسى أيضا أن تطلب من الله دوما أن يختبرك وأن يرشدك في حياتك، فكما قال النبي داود في المزمور 139 والعددين 23 و24: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. أما إذا لم تكن حتى هذه اللحظة قد قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك، فهذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ أهم قرار في حياتك. لذلك تعال إليه بقلب تائب واطلب منه أن يغفر لك خطاياك وأن يطهرك من كل إثم، واعلن قبولك ليسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك. فإن فعلت ذلك فسوف تولد ثانية وتصبح فردا في عائلة الله وتنال وعد الحياة الأبدية. فها هو الرب يسوع المسيح ينادي حسب ما ورد في إنجيل متى في الأصحاح 11 ومن العدد 28 وحتى 30: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. فإن كنت متعبا وثقيل الأحمال فتمسك بهذا الوعد الثمين لتجد راحة لنفسك. وإن كانت حياتك مجرد صخب وفوضى، وإن كنت قد تعبت من التيهان في صحراء هذا العالم، فتعال إلى الرب يسوع المسيح الذي هو إله كل ترتيب وتنظيم، لأنه قادر على إصلاح حياتك وتجديدك بالكامل. فكما قال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح الخامس والعدد السابع عشر: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وإذا لم تكن تعرف كيف تقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك، أرجو أن تصلي الصلاة البسيطة التالية: يا رب، أنا أضع كل خطاياي أمامك وأتوب عنها، كما أنني أعلن قبولي ليسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتي، وأعلن قبولي لما فعله يسوع لأجلي على الصليب. أرجوك يا رب أن تسامحني وأن تغفر لي خطاياي إكراما لدم ابنك يسوع المسيح. آمين. في الختام، أرجو عزيزي المستمع أن تكون هذه الحلقة من برنامجنا سبب تشجيع وبركة لك، كما أرجو أن تخصص بضع دقائق الآن للتأمل في حياتك وإصلاح ما يلزم إصلاحه. وصلاتي لأجلك هي أن يكون الرب معك في هذا القرار المصيري، وأن يعينك ويشجعك على اتخاذه دون تردد. وإلى أن نلتقي عزيزي المستمع في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات. في رعاية الله.
ها يسوع الباب دوما يقرع، وإليك بدخولي يدرع. فافتح لي يسوع عاجلا 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 عاجلا. اغنى من الوقت الوحيد المعطى لك، قلبك افتح لي يسوع عاجلا. إن يدعو للسلام، فرصة كم تستحق الاغتنام. يسرع الوقت ويمضي كالغمام، خاطئا لبي نداه عاجلا 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 عاجلا.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.